بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة 33 بعد 100، وهي بعنوان نصيحة العلامة عبد الله ابن حميد إلى كافة إخوانه من المسلمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وآلائه الجمة المتكاثرة، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتواترة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة في الآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المبلغين عن الله نواهيه وأوامره، وسلم تسليما كثيرا. من عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة إخواننا المسلمين رزقنا الله وإياهم القيام بواجب الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن أعظم ما يجب علينا وعليكم التناصح في دين الله تعالى والتفطن لما من الله به عليكم من النعم العظيمة والمنح الجسيمة التي أعظمها وأجلها نعمة الإسلام، وما امتن به عليكم من صحة الأبدان وأمن السبل ووفور الأرزاق.
نعم، هذا التناصح والتذكر بنعم الله سبحانه وتعالى، التناصح الذي هو سبيل المؤمنين كما جاء في حديث جرير بن عبد الله الصحيح: بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي ونصح لكل مسلم. وجاء في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. فالواجب هو النصح للمسلمين، والأمر والنهي حتى يستقيم الناس على الدين. نعم، وأن نتذكر نعم الله فنكون لها من الشاكرين والموظفين لها في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضيه. نعم.
وقد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظلوم بنفسه كفار بنعمة ربه. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيد.
ظلوم كفار، ظلوم كفار، ظلوم بنفسه كفار بنعمة ربه. نعم.
وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا شك أن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، يعني تقيد به النعم الحاضرة وتستجلب به النعم المرجوة.
الله أكبر. إخوان، ما يستغني الإنسان عن كلام السلف والعلماء، كل عالم له عبارات، سبحان الله تجد عبارات حية. الشيخ عبد الله بن حميد هنا يقول: ولا شك أن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. يا الله، عبارة حية حية. لئن شكرتم لأزيدنكم، فهو قيد للموجود فلا تزول النعمة، وصيد للمفقود لأزيدنكم. فمن أراد الزيادة صادها بصيد الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر قيد الموجود وصيد المفقود. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للنعم نفارا فقيدوها بالشكر، وإن للقلوب صدأ فجلوها بالذكر. ومما يجب القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ما تقتضيه الشريعة المطهرة، فإن الله ذم من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولعنهم على ألسنة أنبيائهم، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السنن والمسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم إذا عمل العامل الخطيئة جاءه الناهي تعثيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشربه كأن لم يره بالأمس على خطيئة، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. والتي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أخذا ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ومعلوم أن جميع بني آدم لا تتم مصالحهم في الدنيا والآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر على جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم.
نفس كلام شيخ الإسلام: أمر معروف نهى منكر، اجتماع على ما ينفعهم، وهذا لا يحصل إلا بالتناصح. كما قلنا هو الدين واحد يا أخوان، لكن هذه شواهد كثيرة وإرادات كثيرة وخطابات متنوعة تصب في معين واحد. فالحق له ساقية واحدة بس، وله جدول ومصب واحد. نعم.
فإنه إذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، إذا لم يؤخذ على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص النية لله تعالى ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره، والأجر على قدر النصب. ولا يتركه أيضا لصدقته ومودته،
أي لا يترك الأمر معروفا عن المنكر والنصيحة لصدقته ومودته. نعم.
ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا. ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها.
نعم، يعني أنا لا أترك الأمر والنهي لرجل هو صديقي وأخي وحبيبي أو لزوجتي أو لأبي أو لأمي، فإن مقتضى الصداقة والأخوة وهذه الأشياء توجب أن تختار لهم الأفضل. أترك زوجتي في الضلال، أترك زوجتي في غيظ، أترك أبي في انحراف، فمقتضى المحبة أن تحب لهم الهداية أكثر من أن توسع عليهم في الدنيا. فبعض الناس يظن بر الوالدين طعام شراب لباس كساء، لا يا أخواني، هذا جزء قد يقوم به الكافر من ثم يقوم به المسلم، لكن أعظم البر أن تحمل والدين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تشجع فيهم ذلك، وأن تجنبهم الردى والضلالة. فمن هدى أبويه إلى السنة فاهتديا بسبب دعوته كان بارا بهما، أعظم البر. ومن استقامت على يده زوجته كان أعظم الإحسان. فهذه مسألة مهمة، الناس تنشغل بالهدايا، هدايا للوالد، هدايا الأم، هدايا الحبيب، هدايا الأخ، هدايا للصديق، تبو الهداية. فالهداية أعظم من الهدايا، الهداية أن تحملها إلى هذا وذاك حتى يستقيم. فمن أحب شخصا حمله على طاعة الله ونهاه عن معصية الله، هذا مقتضى المحبة ولو أغلظ عليه. نعم.
وصديق الإنسان هو من يسعى في عمار آخرته وإن أدى ذلك إلى نقصان دنياه.
الله أكبر، الله أكبر. اسمع يا أخي هذه الكلمات الرائعة. شوف أقول لك جنة السلف ولا لا؟ جنة السلف، من بستان لبستان، من ثمر لثمر، من نعيم لنعيم. وصديق الإنسان هو من؟ هو من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص دنياه. صديقي مثلا يعمل عملا في ملايين بس كلها معاصي وشبهات، فماذا أصنع؟ أقول له ابتعد عن هذا، هذا محرم، اسعى في الحلال ولو قل. يطرق مليون جنيه في الشهر دخل ويأتي العمل بألف جنيه فقط وماله إيه يعني؟ لكن هذا في مرضاة الله، وهذا في مساخط الله، هذا في القرب من الله، وهذا في البعد من الله، هذا في إجابة الدعاء، وهذا في رد الدعاء، هذا في صلاح الأولاد، وهذا فيه فساد الأولاد، هذا في عقوبة الآخرة، وهذا فيه صلاح الآخرة. كل يعيش جائع ولا شبعان، لكن ما كل يرزق الجنة. هذا صديقك الذي يعمر آخرتك ولو انقص بتلك العمارة دنياك. يبقى أخوك اللي يجي لك يقول لك إيه؟ أنت جزاك الله خير، إحنا بنحسودك، أنت مقيم هنا طالب علم متفرغ، جزاك الله خير، أنا السنة دي طلع لي 2 طن رز، أنا أجيب لك نص طن رز، وأنا إن شاء الله أحاول أدخر من راتبي 50 جنيه بس، وأعطيك إن شاء الله هذا مثلا مساعدة لك وكذا وكذا. فهذا الطلب وسعة، جزاك الله خير، عرفت فلزم. وليس أخوك اللي جيلك من البلد يعتكف معك 10 أيام يقلب رأسك على عقبك، خصوصا بقى إذا أنت سبت إيه زوجتك مع زوجته. يا الله يا الله، لأن الزوجة محرك، الزوجة دي تبقى معينة يا تبقى حائل كبير جدا. فالأخت عايز معنا شرطية، رجعت بقى أنت لزوجتك وانت قاعد بقى تربي فيها ومروضها على كذا، لقيت الوجه مقلوب بقى، احنا نروح البلد، طب احنا مش هنيجي بعد شهرين، طب اخويا اتجوزها من اتاخر مش عارف كذا، طب الوقت بيقولوا هناك مش عارف بيوزعوا شقق مش عارف كذا، ده بيوزعوا اراضي، ده بيوزعوا مش عارف كذا، ده في هناك كذا كذا، ده في مشروع مش عارف ايه، ده اخويا شاري اراضي اصلا الارض مش عارف كذا، ده اخويا راح شركه في السويس مش عارف بكذا. حاول تروح هكذا يحصل. يبقى انت شغال معاه في المعتقد، وزوجتك شغاله معاه فين؟ مع زوجته فين؟ في البيت، فيفصل الحال. لكن زوجتك مثلا ما شاء الله تبارك والله سبحان الله، انا شعرت بالسعاده العشر ايام دول، سبحان الله طاعه وكذا وكذا، هنيئا لكم، انا حاول اجيب زوجي وادي، هنيئا لكم، جزاكم الله خيرا، اثبتي مع زوجك، لك انت لك سهم في هذا، زوجك يطلب وانت في ظهره، فوراء كل رجل عظيم امراه عظيمه ان شاء الله، تحث وتدل على هذا. أما كان وراء النبي أعظم امرأة، أما رجع النبي من الوحي يرجف فؤاده بهذه الكلمات ورجع إلى خديجة فقال لقد خشيت على نفسي، فبما استقبلته خديجة؟ كلا لا يخزيك الله أبدا، لا تخف يا محمد، فإنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وكذا إلى غير ذلك من الصفات. خلاص. ثم انطلقت به إلى مين؟ طبيب؟ لا، إلى عالم، إلى ورقة بن نوفل. قالت له اسمع من ابن أخيك. فلما استمع منه قال هذا ناموس الذي أنزل الله على موسى. فخديجة افتقد أول حاجة استقبلت النبي بإيه؟ كلا والله لا يخزيك، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، امشي في هذا الطريق. فوراء هذا طريق امرأة صالحة يا إخوان، كل واحد الحمد لله معتكف ان شاء الله، ان شاء الله نحسب امرأته صالحة، ان تركته عشرة ايام وضحت بهذا ان شاء الله. نسأل الله الهداية لأزواجنا جميعا يا اخوان، وان يكون ان شاء الله معنا على هذا الهدف والطريق والغرض، لان المرأة يا اخوان اللي بتكون معك في هذا الهدف تفسخ جنبك، معلش يعني في العامية هذه. يبقى انت ماشي قطار بيشد نصك وقطار بيشد نصك التاني ورا، صحيح الزوجة كده، يبقى قاعد انت في الدرس مشغول مشغول بها، لكن اذا كانت المرأة صالحة تفرح بالعلم، تفرح بالدعوة، تفرح بتحصيل هذا معك، فانها امرأة ان شاء الله صالحة صالحة. فصديقك من يعمر اخرتك. الله اكبر الله اكبر. مالي يا اخي ما اراك الايام دي مواظب على الدروس؟ مالي اراك تخلف عن صلاة الجماعة ليه؟ مالي يا اخي اراك همتك نقصت في حاجة عندك في كذا في كذا؟ عمر آخرة أخيك ولو نقص شيء من دنياه. وليس صديقك من أوردك الموارد وعلقك بدنيا فانية. نعم هتقول يا شيخ طيب ما هو يبقى تاجر كويس برضه وينفق على طلبة العلم. يا أخي بارك الله فيك، لا تتاجر برأس المال برأس المال وتذهب رأس المال من أجل ربح يأتي. حافظ على رأس المال، جالك ربح خير ما جالكش ما جالكش، رأس مالك الهداية العلم ده رأس المال. لكن انا اروح اتاجر في لا، امسك رأس المال. فدان الارض دهوت هحبش حواليه، لكن مش هبيع، مش هبيع الفدان ده، مش هبيع بيتي، هعمل تجارة. طب ما تبيع الفدان وتعمل لا الفدان لا، لكن الزرعة الجاية هجيب بقى شوية كتب وبيعهم قدام المسجد اللي هو ربح اللي جاي من الفدان، لكن الفدان ده معايا، معايا الفدان الاصل معايا مربط عليه، بالك انظر فيما بعد بقى ده يروح بقى يجي مش مشكله. فهذا الراس راس المال. طلبة علم مش عايزين منك فلوس، طلبة علم عايزينك انت طالب علم تنفع امتك، الامه في حاجه لك. اصحاب الخير كتير جدا كتير الحمد لله فضل الله عز وجل، لكن طلبة علم قله في الامه. نعم.
فإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرته وهدايتهم إليها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وجاء صلاح الدنيا تبعا والحمد لله، وما مات الصحابة إلا وقد سادوا الدنيا والحمد لله، لكن لم يكن ميراث الأنبياء مركزا على دنيا الناس، لما كان مركزا على آخرة الناس. وقال الذي أمن إيه يا قوم، إلى أن قال يا قوم أولا، وقال الذي أمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فليجز إلا مثله ومن عمل صالح من ذكر وأنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويا قوم ماذا يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يبقى هذه دعوة، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ما يعلقك بدنيا إنما يعلقك بآخرة. نعم.
ومن ذلك المحافظة على الصلوات الخمس، فإن الله ذم من لم يؤدها بأوقاتها ويقوم بها في جماعة، ويجب تأديب من عرف بالكسل والتخلف عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في جماعة، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن ذئب الإنسان الشيطان، وإذا خلا به أكله. وفي حديث ابن مسعود:
الله أكبر الله أكبر، وإن ذئب الإنسان الشيطان إذا خلا به أكله، لهذا يضعهم عن الجماعة. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ومن ذلك الزكاة المفروضة، فإنها قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد ذم الله تعالى من لم يؤدها وتوعده بأنواع من العقوبات، كما في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا الذي فرضت لنا عليهم، فيقول الله عز وجل: وبعزتي وجلالي لأدنينكم ولأبعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. فيجب على كل من عنده شيء من أنواع التجارات أن يقومها عند الحول ويخرج زكاتها، والعبرة بما تقوم به لا بما اشتريت به، وإذا زادت الثمار عن خفصها.
نعم، يعني ممكن تكون اشتريت البضاعة دي ب50، هي الآن قيمتها كام؟ 70. طيب تحسب الزكاة ازاي؟ تقوم هذه بما اشتريت ولا بقيمتها الآن؟ لا، بقيمتها الآن. اشتريت قطعة أرض قراطا مثلا ب50، الآن هو بكام؟ ب150. يبقى تقومها بما اشتريت ولا بقيمتها عند الحول؟ تقومه بقيمتها عند الحول. نعم.
وإذا زادت الثمار عن خرصها وجب إخراج ما زاد عن الخرص. عباد الله، طهروا أموالكم من الزكاة ونقوها منها ومن المعاملات الربوية، فإن الله تعالى ذم آكل الربا وتوعده بأنواع من العقوبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء نظر إلى سماء الدنيا، فإذا رجال بطونهم كأمثال البيوت العظام قد مالت بطونهم، وهم منضودون على سابلة آل فرعون، موقوفون على النار كل غداة وعشي، يقولون: يقول ربنا لا تقم الساعة أبدا. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومعنى منضودون أي مطروحون، أي طرح بعضهم على بعض. والسابلة المارة أي يطأهم آل فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي. وروي عنه قال الربا 73 بابا وأيسره مثل أن ينكح الرجل أمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بها لاكها. وقال بعض العلماء الربا مجرب بسوء الخاتمة والعياذ بالله من ذلك. ويذكر أنه يوجد من بعض الناس معاملات ربوية وعقود فاسدة، فيجب على كل أحد مجانبة المعاملات الربوية والعقود الفاسدة. فإن العلماء رحمهم الله قالوا بتحريم تعاطي العقود الفاسدة لأنها ذريعة إلى الربا، والذرائع معتبرة في الشرع ولها حكم الغايات. فمنها أن بعض الناس إذا جاءه المحتاج مثلا وباعه
فبعد أن بين رحمه الله تعالى الأمر بالصلاة والمحافظة عليها وكذلك الزكاة، وقد قرر الله بين الصلاة والزكاة فهما عبادتان جليلتان وهما أعظم الأركان بعد الشهادتين، فالزكاة فيها مواساة الفقراء والمحاويج، والصلاة فيها إصلاح النفوس بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذكر ما يتعلق بالمعاملات الحلال وتجنب الحرام كالربا والعقود الفاسدة، ثم ضرب لها صورا منها
فمنها أن بعض الناس إذا جاءه المحتاج مثلا وباعه سلعة بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض يعود فيشتريها منه بأقل من ذلك الثمن، كأن يبيعه سلعة ب60 مؤجلة ثم يشتريها منه ب50 نقدا، فهذه هي مسألة العين المنهي عنها. ومنها ما إذا صار لرجل
يبيع العين، إنك أنت تشتري سلعة من واحد بأجل ب100 ثم تبيعها عليه نقدا ب80 وتأخذ الثمانين، إذن هذه صورة المعاملة. لكن ما حقيقتها إذن؟ حقيقتها أنه أعطاك 80 ب100 وهذا ربا. نعم.
ومنها ما إذا صار لرجل دين على رجل فطلبه منه فلم يقدر على وفائه باعه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بما عليه من الدين، وهذا حرام إجماعا، وهذا هو بيع الدين بالدين سواء كان الدين الأول والآخر له أو لغيره، وهو بيده مضاربة. ومجرد قوله إن الدين الأول يخصني مثلا وما ثبت في ذمته أخيرا لغيري إلا أنه بيدي مضاربة لا ينفعه، بل هو من الحيل المحرمة.
نعم. يعني بيع الدين بالدين من أجل أن يرفع عليه، لأنه عند السداد ما وجد الثمن، فيبيع سلعة بيع وهمي فقط ويزيد عليه، فتكون هذه الزيادة مقابل هذا الأمر. نعم.
ومنها ما يقع من بعض الناس في محل البيع والشراء، وهو أن أناسا يشتركون في شراء سلعة كبعير ونحوه ثم يعرضونه على المشترين فيزيد فيه بعض من له فيه شركة، فيغتر المشتري ظانا أن هذا الذي يزيد ليس له فيه شركة فيبني على سومه، وهو إنما قصد النجش وتغرير المشتري، فهذا حرام ولا يجوز إقراره، ومن عرف بمثل هذا فلا بد من تأديبه ومنعه من البيع والشراء في أسواق المسلمين.
نعم. يعني مثلا زي ما يفعل بعض الناس، سلع مثلا يعرضها في السوق بالمزاد، طيب وبعدين يأتي بعض الشركاء أصلا مثلا يبيعوا أدوات منزلية أو أدوات كهربائية، واحد من المالكين يكون مع الناس فيقول ب50، يوم الثاني يقول ب60، يوم يقول ب70، وكل هذا من أجل أن يرفع الثمن على الناس، فهذا الناجش المحرم. نعم.
ومنها ما إذا أراد الفلاح مثلا أن يبيع من ذمته عيشا أو تمرا فيأتي التاجر فيشتري منه بأنقص مما يبيع به الناس بشرط أن يخرضه شيئا للعقد، كأن يكون السعر 500 الوزن في الذمة ب200 ريال، فيشتريها التاجر ب150 ويقرضه شيئا للعقد. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه
ومثل ما يسألنا بعض إخواننا اللي هم جهة البحيرة والنبرية والأشياء دي، أماكن هذه في مسألة الوكالات يذهب يأتي من الوكالة بقرض حتى ينفق على الزرعة من أجل أن يعطي صاحب الأرض المحصول لمن؟ لصاحب الوكالة. فهذا قرض جر نافعا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل دين فأهدى لك شيئا فلا تأخذه، وأكثر الناس يأخذ من عميله الطعام والخضر ولا يحسبه شيئا، وهذا ربا محرم، ولو أخذ قليلا أو كثيرا دخل في التحريم إذا لم يحسبه من الدين.
يعني مثلا أنت أقرضت بائع جرجير مثلا 1000 جنيه، وكل ما تيجي معدي لا والله تأخذ الربطة دي، خذ هذا الربط، لا يجوز، هذا نفع، حتى لو ما قصدت هذا لا يجوز، لا يجوز، إلا أن يكون ذاك بينكما قبل القرض. يعني هذه المرأة قريبة منك أو كذا، وكلما تمر عليها أصلا دايما تعطيك هذه الربطة، فإن أعطيتها قرضا ومررت عليها فأعطتك ربطة ما في مشكلة. إنما أو مثلا واحد أعطى مثلا كهرباء طيارة، أعطاه قرضا كان محتاج مبلغ، أعطاه 5000 جنيه، وبعدين كلما تعطلت سيارته ذهب بها الكهرباء فيصلح له ولا يأخذ منه شيء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فهو قرض جر نافعا، فإما يأخذ الأجرة ولا تعمل عند غيره أو تحسب هذه الأجرة من قرضك. نعم.
ومما ينبغي أيضا اجتناب هذا السنداد،
لكن عند السداد لو زاد لا بأس. يعني رجل مثلا مسافر السعودية فديته مثلا 5000 جنيه، وهو راجع جاب لي هدية مع هذا وليست مقصودة، فهذا من باب القضاء الحسن. نعم.
ومما ينبغي أيضا اجتناب هذا التنباك، وهو المسمى بالتتني، وهو لا شك خبيث ومفتاح كل شر ومقدما له، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر، مع أنه يتولد منه أمراض عامة وعلل كثيرة، منها أنه إذا أكثر من شربه يفسد أفواه مجاري العروق، وحينئذ يمنع كل عرق من أخذ حقه من الغذاء، ومنها أنه يحدث الغشاوة في العينين،
الدخان يعني، نعم،
والصداع في الرأس، واليبس في الدماغ، وثقل السمع، ويورث النسيان والنوم الشديد والكسل المفرط، وقد يحدث السعال والسهر المضر، وتغيير الشفتين بالاسوداد والاصفرار، ونتن الفم وتغيير اللون، ويورث الارتعاش في جميع الجسم، ويولد عللا كثيرة لا يفطن لها إلا صاحب بصر وبصيرة نافذة.
سبحان الله، والله يا إخواني المدخنون هؤلاء، سبحان الله، سبحان الله، يعني ما أشد جهل هؤلاء بما ينفعهم ويضرهم، سبحان الله، ما أدري، يعني حتى اللي بيأكل لحم خنزير بيأكل لحم، واللي بيشرب خمر ولك أتلذذ، المدخن هذا ما الذي يأتيه؟ رائحة نتنة وتشمئز منها الزوجة حتى ومن حولك، إضرار بنفسك، إضرار بالآخرين، هلك لمالك وإحراق له، ضرر ببدنك معروف معلوم، كل يوم عند دكتور، سبحان الله، قلة عقل، وانت ايه اللذة انك تاخد شوية دخان وترجعهم تاني، ما تقعد تقول هذا يا سيدي عدبك دي، تقعد تعمل خلاص على الفاضي، لو دي عدبك يعني، لو دي لذة يعني، لازم يكون بدخان مضر، خلاص اقعد طول النهار في اوضة مقفولة على نفسك واقعد اعمل كده. لو رأينا واحدا يأتي بجنيه واحد ورق و أشعل فيه النار، ماذا نقول له؟ تبع 5 جنيه، هنقول الرجل ده جن. طيب نفس ما هو نفس المسألة يا إخوان، الرجل هذا يحرق كل يوم 20-30 جنيه سجاير، لماذا لا نقول عنه أنه مجنون؟ هذا مجنون فعلا. فسبحان الله تجد يعني في معاصي قد يكون فيها حظ نفسه وبعض تلذذ، الزنا قد يتلذذ، أكل الخمر، أكل الخنزير، لكن دخان هذا يعني لا عقل ولا لذة ولا شيء، تشرب وتكح، تشرب ولا تقوى على الصعود السلم، تشرب ولا تجري، تشرب وتضعف، تشرب وزوجتك تهرب منك، تشرب ومن حولك تأذى. نعم.
فيا عباد الله راقبوا الله تعالى وقوموا على كل من عرف بارتكاب المعاصي قياما تاما وتجردوا من الذنوب، والجار يقوم على جاره والرجل يقوم على أولاده ومن في بيته وعلى أقاربه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والتقرب إلى الله تعالى بما يحب من فعل الطاعات وترك المنهيات كالتشاحن والتباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر، وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأخلصوا في ذلك النية لله تعالى. وعلى أهل الولاية أن يقوموا بذلك القيام التام ويؤدبوا كل من عرف منه تكاسل عن الصلاة في جماعة وشرب من هذا التنباك الخبيث، ولا يناظر في ذلك أحدا من الناس. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من صلاح ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا يؤاخذنا بسيئات أعمالنا.
آمين.
إنه ولي ذلك وهو القادر عليه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم من فضله. نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. نسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك وهو آخر لحظات من هذا الشهر المبارك أن يتقبل منا أعمالنا وأن يرفعها إليه، وألا يرد دعاءنا ولا يردنا خائبين، وأن يعيدنا إلى أهلينا وأولادنا سالمين غانمين موفور الأجر والثواب يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وطلبنا للعلم واعتكافنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشرك والرياء يا أرحم الراحمين. اللهم حلها بحلية الإيمان وزينها بزينة الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا تعد أي أخ إلى بيته إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وشكرت سعيه ورفعت درجته. اللهم أصلح أبناءنا جميعا، اللهم أصلح أبناءنا جميعا، اللهم أصلح أبناءنا جميعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.